شيء من المنطق، المغالطات المنطقية، وكتاب جديد من سور الإزبكية. مش عارف، المقدمة شكلها عجبني، وبصراحة الجملة الأولى اللي بدأ بيها دكتور عادل في كتابه، الجملة اللي أنا قلتها في الأول خالص دي، خلتني أقول القافية يعني شكلها لطيف، لازم نبلعها شوية. دي كانت جملة الافتتاح اللي بدأ بيها دكتور عادل في كتابه. هو مين الأول دكتور عادل؟ دكتور عادل ده كان طبيب جراح متخرج من جامعة القاهرة، وبعد ما اتخرج من كلية الطب في جامعة القاهرة راح ودرس في برضه جامعة القاهرة بس في كلية الآداب قسم فلسفة، وطلع لنا بأكتر من 20 أو تقريبا 30 كتاب بيتكلم عن العلوم الفلسفية وعلم النفس والفلسفة وكل الحاجات بتاعت كلية آداب دي. ومن أشهر الكتب اللي كتبها دكتور عادل هو كتاب المغالطات المنطقية، الكتاب اللي هناخده النهاردة ونحاول نرتجل فيه شوية نعرف هو عايز مننا إيه في الكتاب. بصراحة الكتاب بسيط جدا وسهل جدا وممكن يتلخص في حلقتين بالكتير، بس خلونا كده ناخد العدد اللي خلينا نقسمها تقسيمة حلوة. حلقة النهاردة هتبقى عبارة عن تلت الكتاب، هو عبارة عن 30 مغالطة، وتقريبا ال 30 مغالطة فيها مغالطات كتير أوي شبه بعض، بس هنحاول نفصصها كده مع بعض بسهولة وبساطة أكتر. ده حتى مقدمة الكتاب عبارة عن 3-4 صفحات، وهي ممكن تتلخص في نص صفحة. خلينا الأول ناخد أول جملة بدأ بيها الكاتب في ورقة المقدمة، وهي اقتباس من الفيلسوف ديفيد يوم. واللي ما يعرفش ديفيد يوم، ديفيد يوم من أشهر الفلاسفة على مر التاريخ تقريبا، وخصوصا الفلسفة الحديثة. الحكيم هو اللي بيفصل اعتقاده على قد البينة. دي الجملة اللي اقتبسها دكتور عادل من ديفيد يوم. مش عايزين نطول في الموضوع ده أكتر من كده، خلونا نكمل. بيبدأ دكتور عادل كتابه بشرحه لينا هو إيه هو الكتاب أصلا وهنتكلم عن إيه. أول حاجة بنتكلم عليها في المغالطات المنطقية هو أصل كلمة المغالطة المنطقية، وهي اللي بتيجي من علم اسمه علم المنطق غير الصوري. إيه هو المنطق غير الصوري ده؟ بصوا، هو الكاتب كاتبها في صفحتين تقريبا، احنا ممكن نخلصها في 3 سطور بالكتير، وهي بتقول انه المنطق غير الصوري هو استخدام المنطق في التعرف على الحجج وتحليلها وتقييمها. طب الحجج دي بتكون فين بالظبط؟ بتكون في حاجة خلت الكاتب نفسه يعترف انه ده السبب اللي خلاه يكتب الكتاب، وهي السوشيال ميديا والإعلام والصحف وغيره إلى آخره يعني. وده السبب فعلا اللي خلى الكاتب يكتب كتاب كامل ب30 مغالطة منطقية، عشان مجرد بس استفزوا بعض الكلمات والتحليلات على الجرايد والمقالات وهكذا. وبعد ما بنعرف ايه هو المنطق غير الصوري في السطر اللي احنا قلناه ده، بنعرف اهميته في 3-4 نقط، وهي اولا انك تميز المحاور وحواره كمان، يعني اذا كان هو بيتكلم بشكل منطقي او غير منطقي كقارئ أو كمتلقي للمعلومة اللي بيقولها. الحاجة التانية هو معرفتك لمعايير حجم الحوار، يعني نعرف منين بيودي فين وليه. تالت حاجة هو إمتى هيكون ملزم إنه يقولك الحوار ده، يعني هو ليه بيقوله أساسا، وهل فعلا كان لازم يقوله. رابع حاجة هي إن احنا نعرف كمان ثغرات الحوار وإزاي نعكسها بالشكل اللي يخليه هو يضطر يعمل الشيء اللي يخليه متلقي مش معطي للمعلومة. كلام معقد شوية هي تبان بس في الأول، بس صدقوني في بعض المغالطات كده أنت هتكون قاعد تحب تسمعها. آخر حاجة في أهمية المنطق غير الصوري واللي باين أو إن هي متسلسلة، هي إنك إزاي تعرف تعمل حوار بل وتكسب الحوار واللي مش لازم تكسبه. ده الهدف من الكتاب، انه احنا نعرف نعمل حوار يكون فيه معطي لمعلومة ومتلقي ليها، ويكون نقده على قد المعلومة اللي موجودة بتفاصيلها. وهنا بنروح للمرحلة التانية في ورق المقدمة، وهي التفكير النقدي. ازاي نعرف ننقد في 3 مراحل؟ هو كان كاتبهم بالنص كده. اولا هو الوعي بوجود افتراضات، لازم نكون متاكدين ان لكل حاجه كذا حاجه عشان نعرف نفكر فيها. الحاجه الثانيه هي ان احنا مش بس نكون عارفينها جوانا، لا ده احنا نطلع ونقولها بكل شفافيه وكل وضوح ونكون واعيين بيها كويس جدا. ثالث حاجه هو ان احنا كمان بنحدد فين بالظبط المشكله، ومش بس بنقول ان في مشكله، لا احنا لو ينفع كمان نقول ايه هي حلول المشكله، او ازاي حتى مجرد ان احنا نفكر في حلول للمشكله. يعني من الاخر الكاتب بيقول لنا عشان تبقى ناقد متميز او عشان تبقى ناقد طبيعي لازم يكون عندك معرفه بالحوار، معرفه بنقط الحوار، معرفه بازاي كمان تحل المشكله نفسها في الحوار. وبس دي المقدمة بتاعت الكتاب. هو فيه كمان بعض النصايح كده كان بيقولها لنا، بس احنا ممكن نلخصها برضو لان هو كان كاتبها في صفحتين لوحدهم. ان هي ببساطة من الاخر كده انك لازم تبقى مقتنع تماما انك عشان تعمل حوار مش لازم تكسب الحوار على قد ما لازم تخرج بفايدة من الحوار. يعني عادي جدا ممكن نخسر حوارات يا جماعة عادي، ده اللي عايز يقوله لنا دكتور عادل. ومش باختصار والله العظيم، يعني حوالي 5 صفحات كان ممكن يتلخصوا في صفحتين، بس عشان هو كلام أكاديمي شويتين احنا هنحاول نلخصه معاكم. وبنروح لأول مغالطة منطقية أخيرا في الفصل الأول، وهي مغالطة المصادرة على المطلوب. ايه هي المصادرة على المطلوب الأول؟ ببساطة هي تكرار المعنى لمجرد انه يكون في معنى مستدل عليه، زي مثلا جملة من الجمل اللي مكتوبة كمثال للمغالطة دي انه طالما انا مش بكذب فانا بقول الحقيقة. خلينا نشرحها ببساطة اكتر. الفكرة في الجملة هنا انه لو جينا نعكس الجملة هتبقى هي هي، زي مثلا لو جينا نعكسها وقلنا لو انا بقول الحقيقة فانا على طول ما بكذبش، نفس الكلمة ما اتغيرتش، احنا جبنا المعنى وعكسه، اذا مفيش دليل على الكلام. دي الفكرة. والمصادرة على المطلوب لها صورتين، الصورة العادية والصورة الأدق والأعقد شوية اللي إنها تبان سهلة قوي كده، يعني هي الكلمة ما بتتقالش بالبساطة دي. زي مثلا المثال اللي استشهد بيه دكتور عادل عشان يثبت لنا قد إيه هي مش سهلة وممكن تدفن في الكلام. خلينا ناخدها بأسلوب أسهل شوية بدل ما هي مكتوبة كده. الجملة بتقول إن إحنا ما ينفعش نبيع آثار توت عنخ آمون لأي بلد أجنبي مهما كان تمنها، لأن آثار مصر العظيمة مش للتصدير. ناخد إيه من الجملة؟ الجملة ملهاش معنى. يعني الجملة هنا ببساطة أو باختصار شديد إنه لو جينا ناخد الجملة ونقراها كده ونحطها قدامنا على ورقة هي مش باينة، هي فعلا كلام جميل جدا والله فعلا آثارنا جميلة وما ينفعش تخرج بره لأنها بتاعتنا إحنا، بس تيجي تبص للجملة الجملة ملهاش دليل. يعني انت لو دي اتقالت مثلا لواحد بيفهم في المغالطات المنطقية كويس جدا او دارس مغالطات منطقية او دارس حوار او الكلام ده، هيجي يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، ما هي هي نفس المعنى. ازاي؟ تعالوا ناخدها بالصورة اللي لسه واخدينها في المثال اللي فات، وهي نقرا تاني الجملة باختصار. احنا ما ينفعش نبيع آثار توت عنخ آمون لأي بلد أجنبي مهما كان التمن، لأن آثار مصر العظيمة مش للتصدير. طب هنا لو جينا نبص للجملة من منظور تاني، آثار مصر العظيمة مش للتصدير، إذا ما ينفعش نبيع مقتنياتها بره أو نبيع آثارها بره. طب فين بقى فين الدليل؟ يعني فين الشيء اللي أنت عايزني بسببه مبيعش آثار مصر؟ مفيش. هتيجي تبص للسبب اللي ما خلوش يبيع الآثار في الفقرة التانية من الجملة اللي هي بتقول لأنه آثار مصر عظيمة وما ينفعش تتصدر بره، ده مش سبب، ده سبب لينا إحنا كمصريين ولكن هو مش سبب واقعي. السبب اللي ممكن يتقال بدون مصادر على المطلوب والجملة اللي المفروض تبقى صح هي، وده كلام مش كاتبه الكاتب بالمناسبة، الجملة اللي لازم تتقال صح هي لأنها من حق مصر وما ينفعش تتباع لأنها ملك ليها وهي الأحق بالاستفادة بيها. الجملة ما اتقالتش كده، الجملة اتقالت انه احنا مش بنبيع الآثار لان الآثار ما بتتباعش. فين المعنى؟ ده ملخص معنى الكلمة والكلام. بصراحة الكتاب ممتع، يعني الكتاب وانت قاعد بتقرأه ممتع، حتى لو في مغالطة انت مش تفهمها زي المغالطة ايه اللي هتكون بعد كده اللي انا بنفسي تعبت قوي على ما فهمتها. فخلونا الاول نخلص من المغالطة دي اللي سهلة قوي، هي بسيطة بس نجاب لك كلمة مدفونة، جملة شعرية جدا زي ما احنا قلناها. زي ما قلنا المصادرة على المطلوب بتتقسم لنوعين، نوع عادي بسيط جدا متشاف ونوع ما بيتشافش، زائد إضافة كده هو حاططها وهي اسمها الاستدلال الدائري، هي مشتقة منها وبرضه هناخدها في سطر، مش هنقول أمثلة كتير قوي عليها، ممكن نقول مثال واحد ده لو قلنا أصلا. الاستدلال الدائري معناه في الكتاب واللي هو مشتق من مصادرة على المطلوب هو إنه إحنا بناخد الكلمة ونلفها الناحية التانية، هي نفس المعنى. زي ما قلنا في مغالطات كتير قوي شبه بعض في الكتاب. خلونا نروح للمغالطة اللي جاية، مغالطة المنشأ. دي المغالطة التانية معانا من كتاب المغالطات المنطقية للدكتور عادل مصطفى. والمغالطة دي بصراحة هي مغالطة تبان شوية سخيفة بس هي لطيفة والله. أنا حرفيا عشان أعرف بس أول 3-4 مغالطات من الكتاب ده كنت جايب النوت بوك بتاعتي وقاعد بسجل إيه هو المعنى، والحاجات اللي ما كنتش بفهمها على طول كنت بروح أشوف ناس بتتكلم عنها، لدرجة إن أنا كنت بشوف أجانب بيتكلموا عنها، لأنه طبعا المغالطات المنطقية مش دكتور عادل بس هو اللي اكتشفها، يعني لا دي ليها صور كتير جدا، بل وفي حملات توعية ليها كتير قوي مؤخرا ظهرت بسبب السوشيال ميديا. خلينا نرجع تاني لتفاصيل الكتاب ومغالطة المنشأ. خلونا نخش في تفاصيل المغالطة. المغالطة باختصار شديد، لأنه هي فعلا تبان صعبة شوية، لأن احنا بدأنا نخش في تفاصيل الكتاب. يعني احنا ممكن نقولها في جملة من كلمتين بس، وهي بخل معرفي. يعني ايه؟ يعني انه بمجرد ان احنا مش بنحب شيء، او ان احنا مش متقبلين شيء، او ان احنا مش معترفين بشيء، انه مش مهم عندنا ان احنا نعرف عنه حاجة او حتى ناخد معلومة. زي في حكمة بتقول خد الحكمة من أفواه السفهاء، او حاجة زي كده. الجملة دي جملة مميزة جدا وجميلة جدا، وكان ممكن يبدأ بيها كمثال دكتور عادل، ولكن هي فعلا مشتقة من الضرر في عدم أخذ الحكمة من أفواه السفهاء، لأن زي ما قلنا هي عبارة عن بخل معرفي. أنت بتبعد عن المعلومة لمجرد أنها خارجة من مكان أنت مش حابب فعلا أنك تعرف منه حاجة، وللأسف ده بيأثر كتير جدا على قرارات كتير جدا أنت ممكن تاخدها أو غيرك ممكن ياخدها من حواليك. وقبل ما نخش المثال الكاتب، هحب إن أنا أقول مثال استشهادي كده، لأنه من غير تكنولوجيا طورتها دولة معينة، لنا ولا أنت ولا العاقل مننا معترف بوجودها كدولة صحيحة مسارها سليم، وهي دولة احتلال على أراضي مش بتاعتها. لولا الدولة دي حضرتك ما كنتش عرفت لا تمسك تليفون، ولا عرفت يبقى فيه أساسا في إيدك حاجة اسمها الجهاز المحمول، لأن هي اللي طورت التكنولوجيا الأساسية إنها تخلي الكمبيوتر مش ثلاجة كبيرة جدا فيها مراوح وفيها تكييف عشان تشغل المذر بورد بتاعتها. دلوقتي هي عبارة عن حاجة شريحة يمكن قد الأظافر أو قد حاجة، ممكن تشغل لك جهاز كامل زي تليفونك، بل وتخليه كمان أعلى وأرقى في الأداء من لابتوبس وكمبيوترز كمان. مش عايزين نتطرق للموضوع ده، ولكن زي ما قلنا البخل المعرفي غلط. ونرجع تاني للمثال في الكتاب، أو خلينا هو بيستشهد بجملة بصراحة عجبتني قوي من الأمثلة اللي هو حاططها، وهي المثال بيقول إن مستشار ألمانيا الحالي لما كان عنده 3 سنين كان هتلر في السلطة. وبالنظر لخلفية الجملة دي، إذن إن خطة الإصلاح الاقتصادي اللي هيعملها المستشار اللي كان عنده 3 سنين أيام هتلر ده هتكون برنامج نازي طبعا. الجملة دي حرفيا مليانة مغالطات. أولا استدلال دائري، وده مش موضوعنا. خلينا نرجع للهدف نفسه. هو أنت جبت منين إنه عشان كان عنده 3 سنين وقت وجود هتلر خلاص هو بقى نازي؟ الجملة نفسها بتبين فعلا مدى سطحية النوع ده من المغالطات، سطحيتها في التقاول بيها مش في معناها. المغالطة دي لو انت هتفهمها كويس هتعرف ان في كتير بيستخدمها، وهي فكرة انه احنا مش مقتنعين بشيء هنبعد عنه حتى لو هنخلق له فزاعة، ويخلوا موضوع الفزاعة ده لوحده لمغالطة للأسف مش هنتكلم عليها في الجزء ده، وهي المغالطة المفضلة عندي، بس خلوها بعدين لما يجي حلقتها. نرجع تاني للمغالطة بتاعتنا. طبعا المغالطة في الكتاب بصراحة ليها كذا صورة، وأنا أنصح إنه لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن المغالطة دي، أنا طبعا هسيب الكتاب موجود PDF نسخة أصلية، وأنت كمان هتستمتع بيه على الأقل، حتى اقرأ الأمثلة بس هتفهمها كويس جدا. خد سطرين من شرح الأمثلة، لأنه أنا زي ما اتفقنا إحنا هنختصر الكلام، لأنه فعلا المغالطات بتتكتب بشرح أكاديمي جدا، والكلمة أكاديمي يعني كلام علمي شويتين. نرجع تاني لموضوعنا ونكمل في آخر حاجة من مغالطة المنشأ، وهي إنه إحنا عشان نركز بالعقل والحجج فإحنا دايما لازم يكون عندنا مصدر للشيء. زي مثلا مش بس أنت ممكن في المغالطة دي تبعد عن حاجة أنت مش مقتنع بيها أو مش حاببها أو مش معترف بيها، لا ده أنت كمان ممكن تعتبر الطبقات الحياتية مصدر للمعلومة. ده غني فده معناه انه هيعرف يصرف الفلوس احسن لانه اقتصادي. مفيش الكلام ده، الفقير ممكن يصرف الفلوس بشكل اقتصادي احسن لانه هو مضطر يعمل ده، مش بس بيعمل ده عشان يكسب منها. دي الفكرة. حتى المثال اللي استشهد بيه هو تقريبا يعني الامثلة كلها، انا يعني المغالطة دي فعلا خطيرة جدا عليا انا والله العظيم. بس خلاص يعني احنا هناخد المثال اللي في سطر ده ونبعد عن المغالطة دي ونبعد عن شرها. هي المثال الاخير بيقول لك انه عادي جدا ممكن تاخد المعلومة من واحد فقير، مش لازم يبقى غني، مش عشان ده معاه فلوس فاتعلم احسن من اللي معهوش فلوس. انت ممكن تلاقي واحد عنده فكر اقتصادي ناجح جدا وهو مش متعلم لمجرد انه كان بيشتغل في التجارة من صغره، وواحد غني مش عارف يصرف فلوسه او يستثمرها وفي يوم من الايام هتخلص. ونخلص من المغالطة دي ونبعد من شرها ونروح على المغالطة اللي بعديها. والفصل الثالث مغالطة التعميم المتسرعة. الاقتباس لويليام شكسبير، واللي بيقول فيه ببساطة إنك ما ينفعش تعمل قصر كبير ومشيد من الأوهام المزعجة على أساس مش متين ومش سليم على كمان ملاحظات ناقصة. يعني معنى الاقتباس ببساطة أو باختصار، ما تعملش حاجة من ولا حاجة. ده اختصاره، كنا ممكن نقول ده من البداية. تعالوا نكمل في تفاصيل مغالطة التعميم المتسرع، واللي تقريبا معناها واضح جدا، مش محتاج شرح كبير. ايه هو معنى المغالطة اللي عايزه دكتور عادل؟ المعنى هو التعميم المتسرع، بيعني التحيز لما هو اقل من المجموع، اي ان احنا بنبقى متسرعين في اتخاذ القرار قبل ما نقتنع حتى بيه. طبعا يمكن لو مش كلنا بنعمل الموضوع ده بصراحة. يعني خلونا ناخد المثال الأساسي اللي بيديهولنا دكتور عادل في كتابه. بيقول في المثال بتاعه إنه كل ما نبص على الأخبار أو كل ما نشوف الأخبار في أي قناة فضائية، دايما لازم نلاقي حد من ذوي البشرة السوداء لازم يتقبض عليه لجرائم سرقة أو جرائم قتل. إذن كل أصحاب البشرة دي كلهم لصوص أو قتالين. هنا ده تعميم متسرع. أنت ما قعدتش مع الناس دي كلها عشان تقول كده، أو حتى عملت دراسة إقصائية. يعني من الآخر، استخدام النوع ده من المغالطات في العنصرية ضد بشرة معينة أو ضد ديانة معينة أو ضد أي فئة معينة في المجتمع، لا يرفضوا أي دين عقائدي في الدنيا سواء كان سماوي أو غير سماوي، وكمان يرفضوا أي عقل بشري طبيعي. ومش عارف، أتمنى تكون التجربة دي أساساً عجبتكم، وهي التجربة ارتجالية 100%. أنا بقرأ الكتاب أو الكتاب ده أكون سبقت وقرأته قبل كده، ومدون ملاحظاته في نوت بوك، واتمنى تكون بجد الفكره عجبتكم. ولو في كتاب انتوا عايزيني اعمله برضه قولولي في الكومنتس، او انكم تبلغوني ان برايفت لو انت تعرفني شكل شخصي يعني. وبس، ده كان الجزء الاول من اول كتاب من سور الازبكيه.